أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة القيامة وعند الآية 26 الله جل وعلا ينبهنا ويحذرنا من حال الاحتضار، وهي أولى منازل الآخرة. وجاءت سكرة الموت بالحق، هو معنى قوله كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. في هذه السورة يقول الله جل وعلا بعدما ذكر أحوال وأهوال يوم القيامة الآيات السابقة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وهؤلاء المشركين كانوا ينازعون النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتكبرون عن سماع الحق ويدعون أن عندهم من القدرات والإمكانات ما يستطيعون به أن يدافعوا عن أنفسهم ويدفعون ما يحاك بهم أو يتوعدهم به محمد صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يرد عليهم ويقول في الدنيا ستشاهدون هذا إذا بلغت التراقي، يعني إذا أن النزع بدأ وبلغت الروح الترقوة. والتراقي هي أسفل عظام الرقبة أو العظام الممتدة والمتصلة بالرقبة بينها وبين المنكب. فترقوة الإنسان هي العظام التي يكون بين الرقبة والمنكب. إذا بلغت الروح هذا المقدار فكيف تكون حالكم؟ كيف تكون فعالكم؟ وجاء بكلا للردع، فمعناها لست يا ابن آدم تكذب في ذلك الموقف بما أخبرت به في الدنيا وكذبت، بل صار الأمر عندك حينئذ حقيقة وصار شيئا مشاهدا. وحقا إذا بلغت التراقي وانتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك، فماذا ستقول وماذا ستفعل؟ كما جاء في قوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، لا تستطيعون أن تردوها وتعيدوها وتلقوها في مكانها، ولا قدرة لكم على ذلك. كذلك ها هنا يقول: كلا إذا بلغت التراقية فماذا سيكون شأنكم؟ وقيل من راق، قيل من راق، في سكتة خفيفة بين من وراق. وذلك أن الناس عادة إذا رأوا قريبهم والدا أو ولدا أو زوجا أو أخا أو قريبا ونحو ذلك مثل هذه الحال يطلبون الإسعاف، يقولون: ما هي الوسيلة لإنقاذ هذا الإنسان الذي أشرف على الهلاك؟ هل تعرفون أحدا يرقي؟ هل تعرفون أحدا يسعف هذا الإنسان؟ اتصلوا بسيارة الإسعاف حتى أن تأتي تحضر ومديه المستشفى، أو ابحثونا عن طبيب يأتينا هنا، أو ابحثونا عن شخص يعالج هذا الإنسان. في هذه الحال هي الجهد الذي يستطيع أن يبذله من حولك الذين يصدونك في حال صحتك ونشاطك عن طاعة الله جل وعلا. القدر الذي يستطيع أن يعمله هؤلاء من المساعدة هو أن يقولوا: هل في أحد ينقذ المسكين؟ هل في أحد يساعد هذا الإنسان؟ هل في وسيلة نستطيع أننا نوقف خروج الروح؟ لأن هذا الإنسان شكله انتهى، هذا هو غاية ما يستطيعون، وغير هذا لا يستطيع. والتفت الساق بالساق، الساق هنا قيل إنها علامات الموت، بحيث أن ساق الإنسان الساق اليمنى مع اليسرى تلتف وتنضم إلى الأخرى، وهذا من العلامات التي يحصل للإنسان في حال النزع، أو أنها في حال خروج الروح بعد النزع. وقيل إن المراد بالساق الأولى والساق الثانية هي حال الإنسان في الدنيا الأخيرة وإقبال الآخرة، ففي هذا الظرف التقت الحالتان: بقايا حال الدنيا من الضعف، وبوادر حال الآخرة من الحالات التي يكون فيها الإنسان هل ينعم أو يعذب، كما جاء في حديث البراء بن عازب: حال الإنسان إذا كان فيه إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، إن كان مؤمنا فإنه يستقبله ملائكة بيض الوجوه يجلسون منه مد البصر، ويأتيه ملك الموت ويقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. هذا الظرف هو آخر أحوال الإنسان في الدنيا وأوائل أحوال الإنسان من الآخر. وإذا كان الإنسان من أهل الكفر والفجور فإنه يستقبله ملائكة سود الوجوه يجلسون منه مد البصر، ويأتي ملك الموت ويقول: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله ومقت، فلا تخرج إلا كما يخرج السفود من الصوف الخشن، فتتوزع روحه في أجزاء جسده. فهذا هو قول لبعض أهل العلم بمعنى التفت عليه أحوال الدنيا والآخرة، روي عن ابن عباس وغيره. وقيل إنها هي آخر أيام الدنيا وأول أيام الآخرة، فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحم الله. يقول عكرمة: التفت الساق بالساق، أي الأمر العظيم بالأمر العظيم. وقال مجاهد: بلاء ببلاء. وقال الحسن البصري في قوله: والتفت الساق بالساق، هما ساقاك إذا التفتا. وفي رواية عنه: ماتت رجلاه فلم تحملاه، وقد كان عليهما جوالا، يعني انهار لا يستطيع أن يعتمد على رجليه، فهي لا تحمله بسبب الخور والانهيار الذي أصابه. وهذه المعاني كلها صحيحة وواقعة. يقول الضحاك: التفت الساق بالساق اجتمع عليه أمران، الناس يجهزون جسده والملائكة يجهزون روحه. فالناس يجهزون جسده للتغسيل والدفن، والملائكة جهزوا روحه وصعدوا بها، وعندما يوضع في قبره تعود روحه إليه ويأتيه الملكان، كما مر بنا في حديث سابقة: يسألانه من ربك، ما دينك، من نبيك؟ فالمؤمن يجيب: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. والكافر والفاجر يقول: لا أدري، ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قوله تعالى: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إلى ربك يومئذ أي يوم خروج الروح. فلان أين ذهب؟ ذهب إلى الله، ذهب إلى ربه. فالمساق يعني المرجع، والاتجاه هو أنه اتجه إلى الله تعالى. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فالمرجع إلى الله، ولهذا المصاب يعزى بهذه الكلمة، وصاحب المصيبة يسلي نفسه بهذه الكلمة: إنا لله. ليس هذا لله، كل الناس لله، ومرجعهم أيضا إلى الله. فإلى ربك يومئذ المساق هو المرجع والمآب، وذلك أن الروح ترفع إلى السماوات، فيرى الإنسان منزلته إن كان مؤمنا أو كافرا، يرى المنزلتين. إن كان مؤمنا يرى منزلته لو أنه كفر وعصى من النار، ومنزلته من الجنة لما أنه اتقى وأطاع. ويرى الفاجر والكافر منزلته من الجنة لو أنه آمن واتقى، ومنزلته من النار لما أنه كفر وفجر وعصى. فيقول الله عز وجل: رد عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. يقول الله جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. الملائكة إذا توفوا الإنسان حملوا روحه معهم إلى الله تعالى، ولا يفرطون في شيء من أمره. ثم بعد هذا أخبر الله تعالى عن حال الإنسان الكافر، فقال جل وعلا: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. هذا إخبار من الله تعالى عن حال الكافر الذي كان في الدنيا مكذبا بالحق ومتوليا عن العمل الصالح، فلا صدق ولا صلى، لم يوجد عنده إيمان بقلبه، فلم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ولا أدى الأعمال، لم يصلي ولم يزكي ولم يصم ولم يحج ولم يعمل الأعمال الصالحة. وهذا هو معنى ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو دعوة الناس إلى التصديق والعمل. فلا بد للإنسان أن يصدق وأن يصلي، فيؤدي الأعمال القلبية والأعمال البدنية. وهذه الآية دليل على أنه لا بد من العمل في مسمى الإيمان. ولو أن إنسانا قال أنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، لكن لا أريد أن أصلي ولا أزكي ولا أصوم ولا أعمل الأعمال الصالحة. فيقال له أنت كذاب، قلبك لم يوجد فيه شيء من التصديق، وإلا لو وجد في قلبك شيء من التصديق لأصدر أوامره للجوارح لتعمل، فهذا دليل على خلوه من الإيمان والتصديق، لأن القلب هو الذي يدير الجوارح، فإذا وجد فيه شيء من الإيمان أصدر أوامره لأجل أن تنفذ الأعمال، وإذا لم يصدر منه هذا الشيء فهذا دليل على خلوه من الإيمان. فلا بد من العمل في مسمى الإيمان، وهذا رد على الذين يكتفون بقولهم الإيمان بالقلب وكفى، هذا غير صحيح، فلا بد أن يعمل بموجب هذا الإيمان ليثبت صدق ما يقول ويدعي. فلا صدق ولا صلى، لم يصدق برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يستجب لتنفيذ التعليمات التي هي أوامر الله تعالى، ولكن كذب وتولى، بمعنى أنه كذب ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وبما جاء في القرآن، وتولى أعرض عن الاستجابة لتنفيذ شيء من الأعمال التعبدية لله جل وعلا. وهذا لا خير فيه، لأنه لم يظهر منه شيء لا باطنا ولا ظاهرا، ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. يتمطى بمعنى يتبختر، بمعنى أنه يرفع صدره، ينفخ صدره ويرفع رأسه ويتطاول ويضرب برجليه من الغرور والكبرياء، ويشعر بأن من حوله من الناس كالذر ويحتقرهم، غرور وكبر وتجبر. وهذا وصف لحال أبي جهل، ونظائره في كل وقت كثير حتى في هذا الزمن، فهو رجل شر وبطر لا همة له ولا صلاح فيه، وإنما هو عبارة عن بؤرة فساد في المجتمع لا خير يرجى منه ولا ينتفع بشيء منه، كما أنه هو لم ينفع نفسه، كما جاء في قوله تعالى وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني بذلك الكفار إذا رجع أحدهم إلى أهله يرجع وهو يتبختر ويتكبر ويظن أنه لا أحد يقدر عليه، ويشتغل بالفكاهات ونحوها والاستهزاء بالخلق، كما جاء في قوله تعالى إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. فهذا وصف لأحوال هذا النوع من البشر الذين كتب عليهم الشقاء نعوذ بالله من حالهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذهب إلى أهله يتمطى، يعني يختال، ويقول قتادة يتبختر، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، بمعنى أنه يتبختر في مشيته ويتكبر على خلق الله. الله جل وعلا يقول أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، وهذا نوع من التهديد والوعيد من الله تعالى للكافر المتبختر، بمعنى يحق لك في هذه الدنيا أن تمشي هكذا وأنت قد كفرت بخالقك وبارئك، كما جاء في قوله تعالى في سبيل التهكم والتهديد دق إنك أنت العزيز الكريم. فهذا من باب التحكم به ومن باب الاستهزاء به، حيث أنه لن يعرف قدره وقيمته. وكما في قوله كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى فاعبدوا ما شئتم من دونه، وقوله اعملوا ما شئتم. فكل هذا ليس على سبيل الإجازة والمدح والثناء، وإنما هو على سبيل التهديد والتخويف، والوعيد سيأتيكم في المستقبل. وورد عن موسى بن أبي عائشة قال سألت سعيد بن جبير قلت أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جهل ثم نزل به القرآن. فأبو جهل كان يتبختر في شوارع مكة ويتعالى على الناس ويظن أنه لا أحد يقدر عليه وأنه هو السيد المطاع ولا أحد يستطيع أن ينتقصه بشيء، فجاء القرآن يهدده بهذه الآيات ويبين حقارته. وورد عن قتادة في قوله تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى قال وعيد على إثر وعيد كما تسمعون، وزعموا أن عدو الله أبا جهل أخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم بمجامع ثيابه ثم قال أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، فقال عدو الله أبو جهل أتوعدني يا محمد عليه الصلاة والسلام، والله لا تستطيع أنت ولا ربك شيئا، وإني لأعز من مشى بين جبليها. فعدو الله كان في الحرم هنا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف، فأمسك أبو جهل برداء النبي صلى الله عليه وسلم ومجامع ثيابه، يعني من عند رقبته، وشده في حلقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هدده وتوعده بهذا الكلام، فقال تتوعدني يا محمد؟ قال عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الكلام. فقال أبو جهل المقولة التي سمعتموها أنك لا أنت ولا ربك يستطيع أن يصيبني بشيء لأني أنا أعز من مشى بين جبلي مكة. قاتله الله وعاقب بما يستحق. الله تعالى يوجه خطابا لجميع البشر يقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني أنت مخلوق في هذه الدنيا من أجل أن تأكل وتشرب وتمرح وتسرح، وإذا جاء وقتك مت وانتهيت خلاص، هل تظن أن هذا هو الهدف من وجودك؟ لا، ليس هذا. الله تعالى خلق الإنسان لأشرف قصد وأعلى غاية وأسمى مراد، وهو أن تكون في هذه الأرض تعبد الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت مخلوق للعبادة، والله تعالى خلق لكم كل شيء، خلق الأرض لكم، وخلق الشمس لكم، وخلق الهواء لكم، والموجودات من النباتات والحيوانات وغيرها، والمياه والأنهار وغيرها، كلها لكم، لكن أنتم خلقتم لأجل أن تعبدوا الله، وحينئذ فأنتم أسمى وأعلى وأغلى هذه الموجودات. فلا تظن يا ابن آدم أنك هامشي في هذه الحياة، لا، أنت مخلوق ولك دور ولك مهمة ولك عمل ولك رسالة تقوم بها، فإذا أخللت بذلك حينئذ لم تقوم بدورك. والله تعالى لم يترك هملا، وإنما أرسل إليك رسولا عليه الصلاة والسلام وأنزل معه كتاب لأجل أن تستنير بهذا وتسير على وفقه، فلا تضطرب عليك الأمور ولا تختلف عليك الأشياء. المطلوب محدد بما جاء في القرآن والسنة، وليس لصاحب الطريقة الفلانية ولا لصاحب المنهج الفلاني ولا لصاحب القبيلة الفلانية ولا لصاحب الحزب الفلاني، وإنما ما جاء في القرآن والسنة. هذا هو المنهج الذي تسير عليه في هذه الحياة، لئلا يكون للناس على الله حجة. فخلقكم لأشرف مقصد، وخلق لكم كل شيء، خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما في الأرض مخلوق لكم وتستفيدون منه، وأنتم خلقتم لشيء واحد، أن تقوموا بتنفيذ هذه التعليمات الواردة من عند الله تعالى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يقول مجاهد والشافعي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يعني لا يؤمر ولا ينهى. قال ابن كثير: والظاهر أن الآية تعم الحالين، أي ليس يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى، ولا يترك في قبره سدى لا يبعث، بل هو مأمور ومنهي في الدنيا ومحشور إلى الله تعالى في الدار الآخرة. والمقصود من هذا إثبات المعاد والرد على من أنكره من أهل الزيغ والجهل والعناد. ولهذا قال مستدلا على الإعادة بالبدء: ألم يكو نطفة من مني يمنى. فالإنسان خلق لأجل أن يعمر هذه الأرض بعبادة الله، وإذا انتهى من هذه الدنيا وهي مدة محدودة وأيام معدودة يعيش فيها قد يطول أو يقل، وإذا طال وأكثر فإن هذه المدة تعتبر قليلة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك، يعني قليل الذي يتعدى 70، والغالبية ما يتعدون 70، وهناك من يموت قبل 60، لكن هذه 70 أو تجاوز 70 إلى 80 و90 و100 وما فوقها هي قليلة بالنسبة للحياة الأخروية. فالإنسان إذا أنه مات في هذه الدنيا وانتهى منها فإنه سيبعث، سيحاسب على الأعمال التي عملها في هذه الحياة. ثم كون الإنسان لا يفكر في المعاد، لماذا لا يفكر الإنسان في المعاد؟ لماذا لا ينشغل الإنسان بالتفكير في ما سيكون له في الآخرة؟ هل هو خلق بهذا الجمال والكمال والحسن والبهاء لأجل أن ينتهي بعد 70 سنة ثم يدفن ويصير ترابا وانتهى؟ هذا تفكير سخيف، تفكير تافه، بل الأمر أكبر من ذلك وأعظم من ذلك، سيكون له شأن عظيم هو أعظم مما هو عليه في هذه الدنيا من الخير أو من الشر. فلماذا يرفض الإنسان أن يقر بأنه سيبعث وسيعاد؟ هل البعث متعذب؟ الله تعالى أرسل الرسل ليبينوا للناس أنهم سيبعثون، وأنزل معهم الكتب لتبين للناس أن الله تعالى قادر على هذا. فقابل المشركون هذه القضية بالرفض. والعجيب أنها قضية متكررة في كل القرون، وكل نبي عليهم الصلاة والسلام يدعو قومه لهذا الأمر، دليل على أنها كانت محل رفض من جميع الأجيال التي تكفر بالله. ويقولون: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. الله تعالى يقول: ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ يعني أنت في العصر تفترض أنه يستحيل أن يبعثك الله بعد ما صرت تراب. طيب الأصل أنت من وين وجدت؟ كيف وجدت في هذه الحياة؟ أنت الآن وزنك 60 كيلو أو 70 كيلو وطولك 170 وعرضك 60 سنتي ونحو ذلك، وتلبس أحسن الثياب وتمتلك أحسن الممتلكات وتتكلم بأحسن الكلام. ماذا كنت قبل 60 سنة أو قبل 70 سنة؟ وين أنت؟ غير موجود، ليس لك ذكر أصلا، وليس لك أي معنى من معاني الوجود. قبل أن تحمل أمك ما لك أي وجود. كيف وجدت يا هذا؟ كيف تم وجودك في هذه الدنيا؟ حصل لقاء بين أبيك وأمك، فالتقى الحيوان المنوي بالبويضة في رحم أمك، وهي عبارة عن التقاء مني بمني، مني الرجل ومني المرأة، التقيا ونتج عنهما تلقيح هذه البويضة بهذا الحيوان. كم حجمك في هذا التلقيح؟ ما يرى بالعين المجردة، لا يشاهد بالعين المجردة، لابد من ميكروسكوب حتى أنه يستطيع أن يرى الإنسان هذا الشيء. ثم بعد ذلك جلست في بطن أمك 9 أشهر، ثم خرجت هذا إنسانا ضعيفا إلى أن تكونت وصلت إلى درجة الشباب ثم الكهولة. ما فكرت في هذا الذي قدر على أن يوجدك من العدم لا يستطيع أن يعيدك مرة ثانية؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى؟ تطورت من كونك نطفة إلى أن صرت علقة، وهي الدودة صغيرة جدا، ثم صرت مضغة، ثم صرت عظاما، ثم اكتست العظام لحم، ثم نشأت خلقا آخر فصار لك رأس ويد ورجل وعين وأنف، ثم كبرت إلى أن صار وزنك 1.5 كيلو أو 1.2 كيلو، فسقطت في الأرض بعد 9 أشهر، ثم بقيت 2 سنين فصرت تمشي ثم تتكلم، ثم صرت هذا الإنسان الجسيم الوسيم الذي هو في أحسن تقويم. الذي أوجدك بهذه الصفات العظيمة، وأنت لو استطعت، لو حاولت أن تعد صفاتك وما فيك من النعم والفضائل من الله عليك ما استطعت لو أفنيت عمرك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ إذن أنت أيها الإنسان ظلوم، فعليك أن تفكر وتستدل بخلقك على عظمة الله تعالى وقدرته على بعثك. فالله تعالى قادر على أن يبعثك، وعليك أن تدرك أنك لم تخلق عبث، وأن لك دور في هذه الحياة لا بد أن تقوم به، وهو أن تشغل نفسك في التعبد لله تعالى. ثم كان علقة فخلق فسوى، جعله خلقا سويا بأفضل وأحسن المخلوقات. فخلق الإنسان هو أجمل المخلوقات. الله تعالى كرم الإنسان ولم يجعله يمشي على 4، وإنما يمشي على 2، وجعل رأسه مرفوع ليس واطيا في الأرض مثل البهائم، ويأكل بيده وليس يأكل بفمه من الأرض، وهذه كلها من تكريم الله للإنسان. الحيوانات كلها تمشي على 4 وتأكل بفمها من الأرض، أما أنت أيها الإنسان فتمد يدك وتختار ما تريد ثم تضع في فمك الشيء بعد أن تتأمله وتختاره، لا أن تهين نفسك فتطأطئ رأسك إلى الأرض وتأكل من الأرض. هذه المكرمات وغيرها كثير لا نستطيع حصرها، كلها من فضل الله عليك أيها الإنسان. ولهذا قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، وتكريم الله لبني آدم فيك أشياء كثيرة ليس في حمله فقط. ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. الله تعالى يخلق الإنسان هو الذي يحدد كونه ذكر وكونه أنثى، فيقع ذكرا ويقع أنثى. هل سمعتم في التاريخ أن بلدا من البلدان لم تنجب نساؤه إلا ذكور وبقي الناس بلا إناث لم يذكر، أو العكس لو أن بلدا لم تنجب نساؤهم إلا إناث ولم تنجب ذكور؟ لم يقع هذا على مر التاريخ كله من آدم إلى اليوم. الله تعالى هو الذي رتب هذه الأشياء وهو الذي سير هذه الأمور لأجل أن تسير عجلة هذا الكون بأمره تعالى من دون تصرف من الناس ومن دون اختيار من الناس. يهب لمن يشاء إناثا، نعم، ويهب لمن يشاء الذكور، نعم، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، نعم، ويجعل من يشاء عقيما، لكن المجتمع كله لابد أنه يتساوى ويوجد فيه تجانس، وإلا قد يكون هذا الإنسان ذرية كلهم إناث وهذا ذرية كلهم ذكور، لكن في المجتمع في جملته متساوي ومتقارب. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. السؤال: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى والله إنه على كل شيء قدير. هذا الإله الذي هذا شأنه أنشأ هذا الخلق السوي من هذه النطفة الضعيفة يقدر على أن يعيده كما بدأه، وهذا بطريق الأولى، والله تعالى لا يعجزه شيء، لم يعجزه البدء حتى أنها تعجزه الإعادة. الله تعالى لم يعجز في إيجاد الناس من العدم حتى أنه يقال ما يستطيع أن يعيده، بل الله تعالى هو القادر على كل شيء، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هذه الآية: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ينبغي للإنسان إذا قرأها أن يقول سبحانك فبلى. وقد جاء عن موسى ابن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيتي فكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى قوله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليقل بلى. ومن قرأ والمرسلات عرفا فبلغ، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل آمنا بالله. بهذا نكون بفضل الله تعالى وإحسانه وتوفيقه قد انتهينا من تفسير هذه السورة، سورة القيامة. نسأل الله جل وعلا بكل اسم هو له سمى به نفسه وانزله في كتابه وعلمه أحد من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاءنا من كل داء. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا من القرآن ما جهلنا. اللهم وفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا نحن وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.